بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
سلسلة الآداب الشرعية، الدرس الثالث، المشي كيف وإلى أين،
لفضيلة الشيخ
محمد بن صالح المنجد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أن انتهينا أيها الإخوة من الكلام عن آداب تلاوة القرآن الكريم، نتحدث اليوم إن شاء الله عن أدب إسلامي آخر، وهو المشي، آداب المشي في هذه الشريعة. وربما يستغرب الإنسان ماذا يمكن أن يوجد عن المشي في هذه الشريعة، والحقيقة أن هناك كلاما كثيرا في هذه الشريعة ورد في النصوص الشرعية يتعلق بالمشي، فلعلنا نذكر بعضه إن شاء الله في هذا الموضع. أولا، بالنسبة للقرآن الكريم، فإنه قد جاء ذكر أدب المشي في القرآن الكريم في عدد من السور، مثل سورة لقمان وسورة الفرقان. وقال الله سبحانه وتعالى عن وصية لقمان لولده: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ومعنى قول الله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني مشية الخيلاء متكبرا جبارا عنيدا، فإذا فعلت ذلك أبغضك الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي مشية خيلاء متكبرا جبارا عنيدا، فإن فعلت ذلك أبغضك الله. ولهذا قال: إن الله لا يحب كل مختال فخور. المختال المعجب في نفسه، والفخور أي على غيره. وأوصى ولده بقوله: واقصد في مشيك، يعني امشي مقتصدا، مشيا ليس بالبطيء المتثبط ولا بالسريع المفرط، بل عدلا وسطا بين بين. هذا ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله. وقال العلامة الآلوسي رحمه الله تعالى في شرحه روح المعاني، قال: ولا تمشي في الأرض التي هي أحط الأماكن منزلة، مرحا أي فرحا وبطرا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذا هو التعليل للنهي. والمختال من الخيلاء، وهو التبختر في المشي كبرا. ولذلك قيل إن اشتقاق اسم الخيل، اشتقاق الخيل من الخيلاء، لأنه ما ركبها أحد إلا وجد في نفسه نخوة، وجد في نفسه شيء، فسميت الخيل خيلا من هذا. وقوله تعالى: واقصد في مشيك، قال رحمه الله: بعد الاجتناب عن المرح فيه، أي توسط فيه بين الدبيب والإسراع من القصد، وهو الاعتدال. قال ابن مسعود: كانوا ينهون عن خبب اليهود ودبيب النصارى، ولكن مشيا بين ذلك. وفي النهاية أن عائشة نظرت إلى رجل كاد يموت تخافتا، فقالت: ما لهذا؟ فقيل: إنه من القراء. فقالت: كان عمر رضي الله عنه سيد القراء، وكان إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع. فالمراد إذن بالإسراع فيه ما فوق دبيب التماوت، وعلق في الحاشية: ورأى عمر رضي الله عنه رجلا متماوتا فقال: لا تمت علينا ديننا، أماتك الله تعالى. ورأى رجلا متأطئا رأسه فقال: ارفع رأسك فإن الإسلام ليس بمريض. فإذا مشي التماوت الذي يخفى فيه الصوت وتقل الحركات ويتزي صاحبه بزي العباد كأنه يتكلف في اتصافه بما يقربه من صفات الأموات ليوهم أنه ضعف من كثرة العبادة، هذا الذي يمشي مشية التماوت يريد أن يقول الناس يعني من كثرة عبادتي وصيامي أنني متعب في المشي. طبعا هذا من أنواع الرياء، لأن المسلم مطالب بإخفاء عمله، والسلف رحمهم الله كان بعضهم من كثرة الصيام يصفر لونه، فكانوا يدهنون الدهن حتى لا يظهر جفاف الشفاه ولصوق الجلد من كثرة الصيام، حتى لا يظهر كانوا يدهنون في نهار اليوم الذي يصوم فيه حتى لا يظهر أثر العبادة أو لا يظهر الصيام، فيكون خفيا، يكون خفيا وهو أقرب إلى الله عز وجل. فمشية التماوت التي يظهر صاحبها أنه عنده تعب شديد من العبادة فهذا أمر مذموم. وورد في صفته صلى الله عليه وسلم: إذا مشى كأنما ينحط من صبب. وهذا أيضا يعني واقصد في مشيك، وكذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام ينحط من صبب لا يتنافى، يعني ينحط من صبب مع قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. لأن بعض الناس إذا رأى مشية النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أنه ينحط من صبب وأنه يسير بشيء من الإسراع وأنه يتقلع تقلعا، كان إذا مشى يتقلع كما سيأتي معنا بعد قليل، ظن أن هناك تعارضا بين هذا وبين قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فيظن أن الهون في المشي يتنافى مع أنه ينحط من صبب كأنه من مكان مرتفع ينزل وأنه يتقلع تقلعا. فقال الألوسي رحمه الله: إذ ليس الهون فيه المشي كدبيب النمل، ليس الهون فيه المشي كدبيب النمل. وذكر بعض الأفاضل أن المذموم اعتياد الإسراع بالإفراط فيه، وقال السخاوي: محل ذم الإسراع ما لم يخشى من بطء السير تفويت أمر ديني. لكن أنت تعلم أن الإسراع المذهب للخشوع لإدراك الركعة مع الإمام مما لا ينبغي. وعن مجاهد أن القصد في المشي التواضع فيه، وقيل جعل البصر موضع القدم. فإن من العيوب أن الإنسان يتلفت وهو يمشي يمينا وشمالا يتفرج، وربما وقعت عيناه على امرأة ونحو ذلك. وقد ذكروا في مواضع في مسألة غض البصر عن رجل كان يمشي وينظر إلى امرأة وهو يمشي في الجانب الطريق فارتطم بعمود فسال دمه من هذه الصدمة. فإذا قضية أن الإنسان يلتفت أثناء المشي يمشي ويتلفت يمينا وشمالا وهو يمشي إلى الأمام لا ينظر أمامه لا شك أنه من عيوب المشي. قال: وقيل جعل البصر موضع القدم. هذا بالنسبة لما ذكره في هذا الموضع. وقال: واقصد في مشيك من أقصد الرامي إذا سدد سهمه نحو الرمية ووجهه إليها ليصيبها، أي سدد في مشيك. والمراد امشي مشيا حسنا، وكأنه أريد التوسط به بين المشيين السريع والبطيء. هذا بالنسبة لما ذكره في هذا الموضع. وذكر الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير سورة الإسراء ولا تصعر في تفسير سورة الإسراء: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، والنهي عن مشي مرحا. قال: أصل المرح الآية التي في سورة الإسراء: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال الشنقيطي رحمه الله: نهى الله جل وعلا الناس في هذه الآية الكريمة عن التجبر والتبختر في المشية، وقرئ مرحا ومرحا، لا تمشي في الأرض في حال كونك متبخترا متمايلا مشي الجبارين. إذا قرأنا ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني لا تمشي في الأرض في حال كونك متبخترا متمايلا مشي الجبارين. قال: وأصل المرح في اللغة شدة الفرح والنشاط، وإطلاقه على مشي الإنسان متمخترا مشي متبخترا مشي المتكبرين، لأن ذلك من لوازم شدة الفرح والنشاط عادة. ولا شك أن الذي يمشي مشية الخيلاء متبخترا متفاخرا عرضة لعذاب الله، والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره عن بسر بن جحاش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، يعني هذا مشي الجبارين المتغطرسين، وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت، جمعت الأموال ومنعت الفقراء، حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق، وأن أوان الصدقة، لأنه إذا بلغت الروح التراقي لا توبة ولا تنفع التصرفات المالية، أو لا تنفذ التصرفات المالية في تلك اللحظة. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي كان يمشي متبخترا فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فإذا في عقوبة للمتجبرين في مشيتهم، اللي يمشي مشية الخيلاء هذا المتغطرس مهدد بعقوبة من الله، ويوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون كأمثال الذر على صور الرجال يطأهم الناس بأقدامهم. وفي قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. انتبه يا أيها الإخوة، قضية المشي هذه قضية مهمة، ورد ذكرها في القرآن في هذه السور الثلاث، في لقمان والفرقان والأحزاب، والفرقان والإسراء، فالمسألة مهمة. يقول الله تعالى في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أول صفة لعباد الرحمن ذكرها أنهم يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. معنى هونا قال ابن كثير رحمه الله: أي بسكينة ووقار من غير جبرية، يعني بدون تجبر ولا استكبار، كما قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فأما هؤلاء يعني المؤمنين عباد الله فإنهم يمشون من غير استكبار ولا مرح ولا أشر ولا بطر، وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى من التصانع تصنعا ورياء، يعني يمثلون تمثيلا ويتظاهرون تظاهرا يتماوتون تماوتا تصنعا ورياء، فقد كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب، يعني ينزل من موضع منحدر، هذا في قوة مشيته وسرعته عليه الصلاة والسلام، كأنما ينحدر من صبب. يعني لا تفهم من قوله تعالى يمشون على الأرض هونا يعني مشية المتماوت البطيء المتثاقل في الحركة، لا، فلا تبختر ولا تماوت، وامشي وسط بين. وكأنما الأرض تطوى له، وقد كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع، حتى روي عن عمر أنه رأى شابا يمشي رويدا فقال: ما بالك، أأنت مريض؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. فعلاه بالدرة وأمره أن يمشي بقوة. وإنما المراد مراد بالهون ها هنا السكينة والوقار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، تركض ركضا وتهرول هرولة وتسرع إسراعا مبالغا فيه مفرطا، لا، فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار. لكن السكينة والوقار ما هو معناها أن نسحب أرجلنا سحبا على الطريق. وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا بالنسبة لما ذكر رحمه الله في سورة الفرقان. ولنشرع الآن في ذكر بعض الأحاديث التي وردت في صفة مشي النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في الصحيح، طبعا في الصحيح إما أن يكون البخاري أو مسلم أو كلاهما، أو ما ورد في الحديث الصحيح يعني بشرط الحديث الصحيح. ففي الصحيح يعني في البخاري ومسلم هنا من حديث أنس رضي الله عنه، هذا اللفظ لفظ مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، إذا مشى تكفأ. والآن نريد من واحد أن يخرج لنا من مختار الصحاح ما معنى تكفأ. طلع. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا إذا مشى لم يلتفت. رواه الحاكم رحمه الله تعالى، وهو حديث صحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع. وقال المناوي في شرح الحديث: لم يلتفت لأنه كان يواصل السير ويترك التواني والتوقف. الالتفات للحاجة لا بأس به، الإنسان يحتاج الالتفات إذا مشى من سيارة أتت ونحو ذلك أو ليرى شيئا، لكن ليس تلفت المتفرجين الذي يحصل من الناس اليوم وهم يسيرون في الشوارع وتقع عيونهم على ما لا يرضي الله. وكذلك التلفت يبطئ السير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى لحاجة مشى ومضى وعزم ولم يكن يتباطأ في مشيته. فإذا لم يلتفت لأنه كان يواصل السير ويترك التواني والتوقف، والتلفت في المشي يسبب التواني والتوقف والتلكؤ في المشي. فإذا لم تكن حاجة للتلفت لم من الأدب أن لا يتلفت في مشيته وهو يمشي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة، والملائكة كانوا يحرسونه من أعدائه، والله سبحانه وتعالى حسبه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى أسرع، وهذا الحديث قد جاء مرسلا فهو حديث ضعيف. وكذلك مما ورد مما لم يصح وهو مشهور عند الناس حديث الترمذي: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهي، ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترف. هذا جاء في الترمذي عن أبي هريرة وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، لكن معناه موجود، قضية أنه كان جادا في المشي، وأنه كان عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى أقلع. رواه كان إذا مشى أقلع، صححه الشيخ في صحيح الجامع. ومعنى أقلع يعني مشى بقوة، كأنه يرفع من رجليه من الأرض رفعا قويا. أقلع يتقلع في المشي. إيش قال؟ طيب واحد آخر: كان إذا مشى أقلع يعني يمشي بقوة كأنه يرفع رجليه من الأرض رفعا قويا، لا كمن يمشي مختالا على طريقة النساء. وكان صلى الله عليه وسلم، جاء أيضا في الحديث الصحيح أيضا، كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ، كأنه يتوكأ. وهذا معناه أنه كما قال ملأ ما بين جري رجليه وأوكأ عليه. فإذا هو إذا مشى صلى الله عليه وسلم كانت خطواته جادة، كان كأنما ينحدر من صبب. وجاء عند ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مشيا يعرف فيه أنه ليس بعاجز ولا كسلان، حديث صحيح. وكان أشبه الناس بمشيته، أشبه مشي بمشية النبي صلى الله عليه وسلم مشية ابنته فاطمة، فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم أيضا عن عائشة قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فكان أشبه الناس مشيا بمشية النبي صلى الله عليه وسلم مشية فاطمة عليها رضوان الله. لكن طبعا مشية النساء في الشارع تختلف عن مشية الرجال، فالنساء لابد أن تمشي المرأة على جانب الطريق والرجال في الوسط كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن الورى إذا جاءت لرجل أجنبي للحاجة كيف تكون مشيتها؟ ما أخبر الله تعالى به في كتابه في سورة القصص عن المرأة بنت الرجل الصالح لما جاءت إلى موسى عليه السلام للحاجة، لأن أباها لا يستطيع أن يأتي هو بنفسه. قال الله: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ليست بسلفع خراجة ولاجة، تمشي على استحياء، ما جاءت إليه جريئة سليطة، جاءت تمشي على استحياء، لأن مخاطبة المرأة لرجل أجنبي صعبة على العفيفة طبعا. أما الآن صار أسهل عندهم من شرب الماء من كثرة ما صار في المكالمات الهاتفية والاختلاط في العمل، وكثير من الأماكن صار كلام المرأة مع رجل أجنبي عادي جدا، ما في فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. الآن المرأة تأتي لرجل أجنبي بكل ثقة وجرأة ولا تأتي تمشي على استحياء. طبعا هذا من الأدب الإسلامي في مشية المرأة المسلمة. وقد وصف ابن القيم رحمه الله مشية النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب زاد المعاد، فقال رحمه الله: كان إذا مشى تكفأ تكفؤا وكان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها. قال أبو هريرة: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه. ذكر حديث الترمذي الذي تقدم ذكر ضعفه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. وقال مرة: إذا مشى تقلع. قلت يا ابن القيم رحمه الله: والتقلع الارتفاع من الأرض بجملته، ما يسحب رجليه سحب كما يفعل بعض الناس حبا سحب، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفعها رفعا ويضعها وضعا ويرفعها رفعا. فإذا كان يرتفع من الأرض بجملته كحال المنحط من صبب، وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة، وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاء وأبعدها من مشية الهوج والمهانة والتماوت. فإن الماشي إما أن يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة وهي مشية مذمومة قبيحة، وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج وهي مشية مذمومة أيضا، تجد أن كل شيء فيه يتحرك ويمشي، هذا مشية الأهوج، وهي دالة على خفة عقل صاحبها. يعني إذا رأيت واحد يمشي مشي أهوج في الشارع كل شيء يتحرك فيه، فاعلم أن في عقله يعني خفة، مو لازم يكون مجنون لكن في عقله خفة، ولا سيما إذا كان يكثر الالتفات حال مشيه يمينا وشمالا، هذا من علامات خفة العقل. وإما هذا الاحتمال الآخر أن يمشي هونا وهي مشية عباد الرحمن كما وصفهم بها في كتابه فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماوت، وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صبب وكأنما الأرض تطوى له، حتى كان الماشي معه يجهد نفسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير مكترث. وهذا يدل على أمرين: أن مشيته لم تكن مشية بتماوت ولا بمهانة، بل مشية أعدل المشيات. ثم قال رحمه الله: والمشيات عشرة أنواع، هذه الثلاثة منها التي مضت. ما هي الثلاثة؟ التماوت، مشي الهوجاء، الهول، نعم. والرابع السعي، النوع الرابع من أنواع المشي السعي. والخامس الرمل، الرمل أكثر من السعي، وهو أسرع المشي، إسراع المشي مع تقارب الخطى، ويسمى الخبب أيضا. وفي الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خب في طوافه ثلاثا ومشى أربعة، السادس من أنواع المشي النسلان، وهو العدو الخفيف الذي لا يزعج الماشي ولا يكرثه. يعني العدو الخفيف الذي لا يسبب الإجهاد الكثير، الهرولة اليسيرة، هذا النسلان ولا يكرثه. وفي بعض المسانيد أن المشاة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشي في حجة الوداع، يعني من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى مشوا، هؤلاء كانوا ومن منى إلى عرفة يمشون، شكوا إليه تعب المشي، فأوصاهم عليه الصلاة والسلام بوصية فيها تخفيف عليهم تتعلق بسرعة المشي، قال: استعينوا بالنسلان. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الحاكم وصححه الذهبي. عليكم بالنسلان، فإذا أنت كنت تمشي مسافة طويلة وأردت أن لا أن تستعين بشيء لا يتعبك أو يخفف عنك في المشي الطويل، فعليك بالنسلان، وهو الهرولة الخفيفة، فعند ذلك ستجد أنك قطعت مسافة أكثر براحة أكثر. والسابع الخوزلة، وهي مشية التمايل، وهي مشية يقال إن فيها تكسرا وتخنثا. والثامن القهقرة، وهو المشية إلى الوراء، وسيأتي حديث يتعلق بها. والتاسع الجمزة، وهي مشية يثب فيها الماشي وثبا، يقفز قفزا. والعاشر مشية التبختر، وهي مشية أولي العجب والتكبر، وهي التي خسف الله سبحانه بصاحبها لما نظر في عطفيه وأعجبته نفسه فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، قيل إنه قارون. وأعدل هذه المشيات مشية الهون والتكفؤ. أما مشيه مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم ويقول: دعوا ظهري في للملائكة. ولهذا جاء في الحديث: وكان يسوق أصحابه. ما معنى يسوق أصحابه؟ يمشون أمامه ويمشي وراءهم. وكان يمشي حافيا ومنتعلا. ومما يتعلق بأداب المشي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحتفوا أحيانا لأجل أن يتعود الإنسان على الخشونة، يخشوش، كما قال: تمعدد، انتسبوا إلى معد بن عدنان، يعني في هيئته وشمائله، واخشوشنوا، وفي رواية: واخشوشبوا. إذن اعتادوا الخشونة، لأن الإنسان تمر عليه ظروف، ليست دائما يكون عنده أماكن الترف والأماكن مهيئة، قد يضطر أن ينام أحيانا على الحجارة وأن يمشي بدون نعال. فإذا كان هذا الإنسان مرفه مترف ما يستطيع أن يتحمل شيء، ولذلك تجد الناس أصحاب الترف والميوعة لا يكادون يطيقون الحج، ويقولون: تعبنا وجهدنا ونحو ذلك، وحصل ما هو متعود على المشقة. فهذا أول ما يقع في نوع من المشقة، طواف طويل أو زحام ونحو ذلك، يتأفف تأففا عظيما، وربما قال: ليتني ما حجت. وهذه عبارة سمعناها من بعضهم، قال: ليتني ما جيت، لو أدري الحج أنا ما جيت. وكان يماشي أصحابه فرادى وجماعة، وكان في السفر ساقة أصحابه، يعني يمشي وراءهم، يزجي الضعيف ويردفه ويدعو لهم. هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وقد ذكر العلامة السفارين رحمه الله في غذاء الألباب شرح منظومة الأداب بعنوان مطلب المشيات، المطلب المشيات وعشرة أنواع، ونقل كلام القيم رحمه الله وأضاف إليه بعض الإضافات. فمن الإضافات التي أضافها السفارين على كلام القيم لما عرض أحاديث مشية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا مشى كان منحدر من صبب، وأنه يمشي بنشاط وقوة، قال: فدلت هذه الأحاديث وأمثالها مما لم نذكر أن مشيته صلى الله عليه وسلم لم تكن بمماتة ولا مهانة، والصبب الموضع المنحدر من الأرض، وذلك دليل على سرعة مشيه، لأن المنحدر لا يكاد يثبت في مشيه، والتقطع الانحدار من الصبب، والتقطع من الأرض قريب بعضه من بعض. وأراد به قوة المشي، وأنه يرفع رجليه من الأرض رفعا قويا لا كمن يمشي اختيالا يقارب خطوة، فإن ذلك من مشي النساء. فإذا لعن الله المتشبهين الرجال بالنساء، أن يمشي الرجل مشية المرأة. ثم قال متعقبا في قضية المشي للصلاة: نعم ينبغي للإنسان، قال رحمه الله مستدركا: نعم ينبغي للإنسان أن يقارب خطاه إذا كان ذاهبا إلى المسجد لأجل الصلاة، لأن كل خطوة تكتب حسنة تمحو سيئة ترفع درجة. فمن أجل هذا استحب بعض العلماء تكفير الخطاة بتقاربها حتى يصير فيها الخطوات تصير خطوات أكثر. وقال رحمه الله مضيفا مطلبا وهو حكم المشي مع الغير، قال الإمام ابن عقيل: من مشى مع إنسان فإن كان أكبر منه وأعلم فعن يمينه يقيمه مقام الإمام في الصلاة، يعني قاس على الإمام في الصلاة، وإذا كان سواء استحب له أن يخلي له يساره حتى لا يضيق عليه جهة البصاق والانتخاط. فإذا أراد الآخر أن يمتخط ويبصق ما يكون هو عن يساره إذا كان سواء. ومقتضى كلامه استحباب مشي الجماعة خلف الكبير، وإن مشوا على جانبيه فلا بأس كالإمام في الصلاة، يعني يكتنفونه. وفي صحيح مسلم في حديث يحيى بن يعمر أنه هو وحميد بن عبد الرحمن مشيا عن جانبي ابن عمر رضي الله عنه، فإذا جاء مثلا اثنان إلى عالم اكتنفاه عن يمينه وشماله، هذا من الأدب أيضا معه. وإذا لم يكن لهم حاجة بالكلام معه فقدموه من الأدب، لكن عليه أن يحذر هو من أن يصيبه كبر، فإن ابن مسعود لما خرجوا يمشون وراءه ماذا قال؟ ارجعوا فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، وفتنة للمتبوع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتواضع يمشي وراء. وقال عبد القادر رحمه الله تعالى: وإن كان دونه في المنزلة يجعله عن يمينه ويمشي عن يساره. وقد قيل المستحب المشي عن اليمين في الجملة عموما لتخلى اليسار للبصاق وغيره. وقال مالك بن معوذ: كنت أمشي مع طلحة بن مصرف فصرنا إلى مضيق فتقدمني، ثم قال: لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمت. هذا بعض ما يتعلق بمشي النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه. وجدت شيء؟ طيب. أما بالنسبة للمشي فإن المشي لا بد أن يكون في طاعة الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة: والرجلان يزنيان فزناهما المشي، يعني المشي إلى ما حرم الله. والرجلان يزنيان وزناهما المشي إلى ما حرم الله. وذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين قوله في عبوديات الجوارح، ذكر في عبوديات الجوارح: وأما المشي الواجب فالمشي إلى الجمعات والجماعات. المشي في مشي واجب ومكروه وجائز ومحرم ومستحب. المشي الواجب ما هو؟ المشي إلى الجمعات والجماعات، الجمعات والجماعات. والمشي حول البيت للطواف الواجب مثل العمرة الواجبة، الحج الواجب سواء كان فرضه أو كان نذره. والمشي بين الصفا والمروة بنفسه أو بمركوبه. والمشي إلى حكم الله ورسوله إذا دعي إليه، قال تعال إلى القاضي، خلاص يدعى إلى حكم الله ورسوله لا بد أن يجيب. والمشي إلى صلة رحمه وبر والديه، لو دعاه أبوه لا بد يأتي، صار مشي هنا واجبا. والمشي إلى مجالس العلم الواجب طلبه وتعلمه. والمشي إلى الحج إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فيه ضرر، لما استحب بعض من حج الماشي لكن بدون أن يكون من مسافات بعيدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ركب. والمشي الحرام المشي إلى معصية الله وهو من رجل الشيطان. ما هو الدليل؟ وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، قال مقاتل: استعن عليهم بركبان جندك ومشاتهم، فكل راكب وماش في معصية الله فهو من جند إبليس. كل راكب وماشي في معصية الله فهو من جند إبليس. وأما بالنسبة لبعض ما يتعلق بالمشي من أبواب الفقه والأدب وغيرها، فمما يتعلق بالطهارة مشي المرأة إذا كانت تمشي فمرت بموضع فيه قذر، وقد رخص لها بأن ترخي جلبابها شبرا أو ذراعا لأجل أن لا تنكشف قدماها إذا هبت ريح ونحو ذلك. ولا شك أن ارتخاء الجلباب العباءة التي هذا طبعا صار شيئا غير موجود في هذه الأيام تقريبا، ما في الآن امرأة تسحب عباءتها شبرا أو ذراعا بخلاف النساء العهد القريب. ربما بعض الناس إذا دقق في عباءة جدته رأى أنها تسحب وراءها شبرين من أجل أن إذا هبت الريح لا تنكشف. أما الآن قصروا العباءات، قصرت وظهرت الأقدام وأطراف السيقان وغيرها، ظهرت أشياء كثيرة ليست فقط الأقدام أو الأصابع. ولو أنها مشت في مكان قذر فما هو الحكم بالنسبة لهذا؟ جاء في بعض السنن في النساء وغيره عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. الحديث هذا بهذا السند ضعيف لأن فيه جهالة أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن، من هي أم الولد ما ندري، لكن قد جاء عند أبي داود بإسناد صحيح عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا، فقال أليس بعدها طريق هي أطيب منها، قلت بلى، قال فهذه بهذه. رواه أبو داود وصححه في المشكاة. فإذا إذا كان بعده طاهر يطهر، إذن التراب مطهر للنجاسة العالقة بالثياب، هذا حكم فقهي. كذلك ما يتعلق بالمشي، المشي إلى صلاة الجمعة وهو أفضل من الركوب، لقوله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح من اغتسل يوم الجمعة وغسل، وفي غسل واغتسل، وغدا وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة. فإذا المشي إلى صلاة الجمعة وإلى العيدين أفضل. فإن كانت المسافة بعيدة جدا ركب إلى الموضع الذي لا يشق عليه المشي منه وأكمل الباقي مشيا. وفي صلاة العيدين إذا ذهب ماشيا من طريق يرجع من طريق آخر، هذا ما يتعلق أيضا بأحكام المشي. وأيضا فإن المشي للصلاة من العبادات العظيمة صلاة الجمعة، فقد جاء في الصحيح عن يزيد بن أبي مريم قال لحقني عباية بن رافع وأنا ماشي إلى الجمعة فقال أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله، سمعت أبا عبس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدمه في سبيل الله فهو حرام على النار. فالمشي إلى صلاة الجمعة مشيا من سبيل الله، فإذا اغبرت القدمان حرمهم الله على النار. وكذلك فإن الوضوء مما يزيل آثار المعصية التي حدثت في الرجلين، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، قال في آخره فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. إذا الاهتمام بالوضوء أمر مطلوب، ذلك لأن الوضوء المسبغ على السنة من الأسباب التي تكفر سيئات المشي المحرم الذي مشاه الإنسان برجليه. وكذلك فإن المشي إلى الصلاة من مكفرات الذنوب كما جاء في عدد من الأحاديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة، يعني بعد خروجه من خطاياه بالوضوء الكامل المسبغ يكون مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. وكذلك من الآداب ما تقدم أن الإنسان إذا مشى إلى الصلاة مما يتعلق بالمشي أيضا فإنه يمشي وعليه السكينة والوقار، ولا يهرول هرولة ويجري جريا كما يفعل كثير من الناس، إذا سمع الإقامة جاء يجري، يدخل في الصلاة وهو لاهث وهو مضطرب الأنفاس، يضيق صدره ويعلو وينخفض من شدة جريه وسعيه. على أنه قد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في بعض الأماكن من في مواضع، ذكر في مواضع أنه لا بأس أن يسرع أكثر من المعتاد لأجل اللحوق بالركعة، خصوصا إذا كانت الركعة هذه فيها إذا ما أدركها فوات الصلاة، مثل لو جاء قبيل ركعة الركعة الثانية أو الركوع الثاني، الركوع في الركعة الثانية من صلاة الجمعة، لو فاتته فاتت الجمعة يصلي الظهر. قال فلو أنه اشتد لأجل اللحوق لأجل هذه المصلحة الأعلى فإنه لا بأس بذلك. لكن الناس الآن يجرون بكل حال على ركوع الركعة الأولى الثانية، وخصوصا إذا صار مثل المسجد عريض الصف يركضون ويجرون جريا حتى يشوشوا على الناس وعلى الإمام في الصلاة، وينهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فلا تأتوها وتسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، كما جاء في الصحيح قال فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة. أما بالنسبة لقوله تعالى إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، ففسر مجاهد آثارهم بالخطوات المشي إلى الجمعة والجماعات والصلوات، وكل هذا يكتب عند الله خطوات. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. فإذا بالنسبة للمشي يكون كلما كان بيتك أبعد، ما كان تمشي من أبعد كان أفضل. وكذلك لما أراد بنو سلمة أن ينتقلوا من موضعهم إلى قرب المسجد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال بنو سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم. وكذلك فمن الأحكام أيضا أو الآداب المتعلقة بالمشي أن الإنسان إذا كان مريضاً فأتى الجماعة وهو يحتسب هذه الخطوات المتثاقلة مشي المريض فإن أجره عظيم عند الله. قال عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة من صلاة الجماعة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض يعني حتى المريض من الصحابة لا يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة، يمشي وهو مريض حتى يأتي للصلاة. وكذلك فإن من الأحكام والآداب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. ولذلك يقول أبي بن كعب كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة، قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، ما يسرني، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، رواه مسلم. فإذا المشي إلى الصلاة أجره ليس فقط في الذهاب وإنما حتى في العودة. وعيادة المريض أيضا مما يمشى فيه في طاعة الله، فإنه قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة، فقال صالح يعني مريض لكن يقولونه تفاؤلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم، فقام وقمنا معه ونحن 14، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئناه، إلى آخر الحديث. إذن هؤلاء مشوا لزيارة المريض، ما كان عندهم نعال، مشوا في السباخ، الأراضي السبخة التي المشي فيها صعب، كل ذلك لأجل الأجر. فليحتسب الإنسان المسلم مشيه لعيادة أخيه المسلم. من أحكام المشي أن الصلاة في المطر تجمع لأجل عدم إرهاق الناس في المشي في الوحل والطين، ولذلك جاء في الصحيح أن ابن عباس أمر المؤذن في يوم مطير، قال: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير منه. إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض، تمشوا في الطين والدحض. فإذا وجد الطين والزلق حتى لو ما كان في مطر فهذا مسوغ لجمع الصلاتين، فإذا نزل مطر من باب أولى. ومن أحكام المشي أيضا مشي المصلي أثناء الصلاة، وهذا قد يكون لسد فرجة. طبعا إذا مشى خارج الصلاة المشي ينبغي أن يحتسبها، المشي لسد فرجة في الصف هذه خطوة عند الله أجرها عظيم كما ورد في الحديث. وإذا كان أمامه صف فيه فرجة أو انكشفت فرجة فمشى من صفه الخلفي إلى الأمام لسدها، فهذه خطوة أيضا عظيمة. ومشي المصلي شيئا يسيرا، خطوات لفتح باب ونحوه، أيضا مما يجوز. فقد بوب النسائي رحمه الله في كتابه السنن باب المشي أمام القبلة خطا يسيرة، يعني بدون أن ينحرف عن القبلة ويتغير اتجاهه. ثم جاء بحديث عائشة قالت: استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا والباب على القبلة، يعني الباب في جهة القبلة، فمشى عن يمينه أو عن يساره ففتح الباب ثم رجع إلى مصلاه. ثم رجع إلى مصلاه، المشي كان عن يمينه وشماله لأجل فتح الباب الذي على القبلة. حسنه الألباني في صحيح النسائي. وأما بالنسبة للمشي في الحج فمن أحكامه ما تقدم أن المشي يكون في الأشواط الأربعة الأخيرة عادي، والثلاثة أشواط الأولى ماذا يكون؟ رمل. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط لأجل أن يروا المشركين جلدهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا، هكذا كما جاء في الحديث الصحيح. فإذا هل انتهت السنة هذه بفتح مكة وانتهاء الشرك في مكة؟ الجواب: لا، بقيت سنة كل طواف قدوم، كل طواف قدوم السنة فيه أنك ترمل في الأشواط الثلاثة الأولى وتمشي في الأربعة الباقية. و جاء أيضا في الحديث لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وكذلك فإن المشي في السعي من المشي في طاعة الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، هو بطن الوادي أول هو العلم الأخضر الموجود الآن، بداية الوادي، هذا الوادي كان موجود الآن بعد أعمال التوسعة، الوادي انتهى صار كل مستوى واحد المسعى، لكن العلم الأخضر الأول ينبئك عن بداية الوادي، والعلم الثاني الأخضر أو النور الأخضر ينبئك عن نهاية الوادي. فجاء في السنن، سنن النسائي وحديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه، وفي رواية له حتى إذا صعدت قدماه مشى حتى أتى المروة. فإذا مشي وبين العالمين أو في بطن الوادي يكون سعيا، يكون سعيا شديدا، حتى كان مئزره عليه الصلاة والسلام يدور من شدة السعي. وبالنسبة لرمي الجمار فقد جاء في الحديث الصحيح عند الترمذي كان صلى الله عليه وسلم إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا، فالسنة إذن المشي إلى الجمار ذاهبا وراجعا. وكذلك فإن من الأحكام أيضا متعلقة المشي إلى مسجد قباء، المشي إلى مسجد قباء، فقد جاء في الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا، وإذا صار يوم السبت فهو أفضل، فالذهاب إليه مشيا أو الذهاب إليه راكبا كله ورد في السنة. أما بالنسبة للجنازة والمشي فيها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، رواه الإمام أحمد وأبو داود. إذن الماشي للجنازة في أي مكان يمشي قريبا منها، الراكب لابد يكون أن يكون خلفها. وقال عليه الصلاة والسلام الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، حديث صحيح. أما المشي في الجنازة فلابد أن يكون إسراعا، يسرع بالجنازة إسراعا، وقد جاء عند النساء وحديث صحيح عن عيينة بن عبد الرحمن بن يونس قال حدثني أبي قال شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة وخرج زياد يمشي بين يدي السرير، يعني سرير الجنازة، فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم ويقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم، يريدون أن تمشي الجنازة ببطء، فكانوا يدبون دبيبا حتى إذا كنا ببعض طريق المربد لحقنا أبو بكر على بغلة، فلما رأى الذي يصنعون يعني من التباطؤ في المشي حمل عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالصوت وقال خلوا، فوالذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا، فانبسط القوم أسرع. فإذا قال نكاد نرمل بها رملا، فهذه السنة في الجنازة. لا شك أن المشي أيضا في الجنازة فيه أجر عظيم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من مشى مع الجنازة حتى تدفن يكون له من الأجر قيراطان، والقيراط مثل الجبل العظيم. ومن أحكام المشي أيضا عدم جواز المشي بين القبور بالنعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور في نعليه فقال يا صاحب السبتيتين ألقهما. السبتية طبعا نوع معين من النعال، وقد أغرب من زعم أن النهي مختص بالنعال السبتية، والصحيح أن النهي عام في كل شيء، في كل نعل، كل نعل لا يجوز المشي بين القبور. طيب هناك طرقات عريضة في المقبرة واسعة غير القبور، طرقات رئيسية، هذه لا بأس بالمشي فيها بالنعال، لكن إذا دخلت في مكان القبور في هذه المربعات أو في هذه الأماكن التي فيها القبور لا يجوز أن تمشي بين القبور بالنعال. طبعا القبور المقبور فيها الناس، القبور الفارغة لا ينطبق عليها. فكثير من الناس وحتى بعض من الشباب المتدينين إذا نظرت إليهم في المقبرة عند دفن جنازة تراه يطأ القبر بنعليه ويمشي بين القبور بنعليه، ووطئه أشد ولا شك. وكذلك فإن من السنة المشي مع الصالحين وأهل العلم، لأن المشي معهم مكسب عظيم، فإن الإنسان يكسب علما وأدبا وفائدة. وقد جاء في الصحيح عن أبي ذر قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان، قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا، فقلت أبو ذر جعلني الله فداءك، قال يا أبا ذر تعاله، قال فمشيت معه ساعة فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، ثم إلى أن قال فمشيت معه ساعة قال اجلس ها هنا، فأجلسني في قاع حوله حجارة، حتى إلى آخر الحديث الذي فيه رغم أنف أبي ذر. هذا في فائدة المشي مع أهل العلم والصلاح، وأشار إلى ذلك العلماء. وذكرنا في عيادة المريض الماشي كما عاد النبي ماشيا كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر سعد أو جابر بن عبد الله ماشيين، كما جاء في الحديث الصحيح أنهما عاداه ماشيين. وكذلك فإن من آداب المشي أن يمشي الإنسان مع الضعفاء، فقد جاء في الحديث الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف، لا يأنف، لا يستكبر، لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. وكذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ثم قال في الحديث ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. حديث حسن رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج. فالمشي في حاجة أخيك المسلم حتى تثبتها له أجرها أعظم، ولذلك قال ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام، لأن الناس على الصراط في ناس يمشون يزلون يسقطون في النار، وناس يسرعون، وناس مثل البرق، وناس مثل الريح المرسلة، وناس مثل أجاويد الخيل. فإذا المشي مع أهل الحاجات لو ما انقضت الحاجة أحب من الاعتكاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكاف المسجد شهرا مجرد المشي، إذا انقضت أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. ومن أحكام المشي أيضا أن الإنسان إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله لا يلزمه النذر، فقد جاء في الصحيح عن عقبة بن عامر أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. ليش؟ لأن المشي حافي إلى الحج ليس عبادة وقربة في ذاته، فنذره لا يكون نذر طاعة ولا نذر عبادة. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ قال نذر أن يمشي. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب وقال اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك. ومن آداب المشي أن الإنسان إذا كان ماشيا فرأى شيئا في الطريق عظما أو حجرا يؤذي الناس فإنه يميطه وله أجر عظيم. من آداب المشي إماطة الأذى عن الطريق. فقد جاء عن أبي هريرة في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وكذلك فإن من الأشياء المتعلقة بالمشي أن الإنسان إذا فقد إحدى نعليه أو انقطعت فإنه لا يمشي في نعل واحدة. فقد جاء في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. وهذا يمكن أن ندخل في أداب الانتعال الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، لكن هنا موضعه أيضا في المشي، وكذلك من الآداب المتعلقة بالموضوع قوله عليه الصلاة والسلام يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. فالراكب يسلم على الماشي لأنه أقل منزلة منه فيبدأ هو بالسلام تواضعا له، الماشي أرفع منزلة من القاعد إذن يسلم الماشي على القاعد، هذا أيضا من التواضع. وكذلك من الآداب أن الإنسان إذا كان يمشي فمر بصبيان أن يسلم عليهم تواضعا. فقد قال ثابت أنه كان يمشي مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم. وينبغي أن نعتبر أيضا بما يحدث في يوم القيامة من خروج الناس من قبورهم على الهيئة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ملاقوا الله مشاة حفاة عراة غرلا فلا يمشي الإنسان إلا إلى ما يرضي الله، فكذلك يكون العباد يوم القيامة ثم يكسون، وأول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أناسا يحشرون على وجوههم، فاستغرب بعض الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ وكذلك فإن مما يتعلق بالمشي أن الجنب يجوز له أن يماشي الناس، لذلك قال البخاري: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. وكذلك فإن الإنسان إذا كان ماشيا فجرحت قدمه وقد يتعرض لهذا فإنه يحتسب ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ أصابه حجر فعثر فدميت إصبعه فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وفي البخاري في كتاب الاستئذان عنون البخاري رحمه الله بعنوان فقال: باب من أسرع في مشيه لحاجة أو لقصد. ثم ذكر حديث عقبة بن الحارث قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت. فإذا أسرع الإنسان في المشي لحاجة فلا بأس بذلك، يعني هذا لا ينافي ما تقدم من صفة المشي. وهذا تقريبا نهاية الكلام عن موضوع المشي أو ما يتعلق به من الآداب والأحكام التي تيسر جمعها. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11006.